الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يصيب الاخوه على دعوتهم وعلى حسن ظنهم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال في هذا الشهر الكريم المبارك الذي تصرمت ايامه وانقضت لياليه، وها نحن قد مع في هذه الليله وقد مضى شطر هذا الشهر، فنحن في الليله الخامسه عشر منه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن صامه وقامه ايمانا واحتسابا، انه سبحانه وتعالى سميع مجيب. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، هو عنوان حديثنا لهذه الليلة كما ذكر لكم المقدم. الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بخصائص وفضلها على سائر الأمم بفضائل، وتحدث صلى الله عليه وسلم عن شيء من هذه الفضائل والخصائص، منها أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وذلك أن الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم وصلواتهم، أي أماكن عبادتهم. أما هذه الأمة فالأرض لها مسجد وطهور، فهم يصلون أي حيثما أدركتهم الصلاة. هذا فيما يتعلق بالصلاة المكتوبة. أما سائر الصلوات فلها شأن آخر. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أعلى شأن بيوته، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه البيوت فيها النور والبركة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذه البيوت أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وتطهيرها، أمر برفعها، وأثنى على أولئك الذين يعمرون هذه المساجد ويذكرون الله عز وجل فيها، وأخبر سبحانه وتعالى أن هذه المساجد إنما يعمرها أهل الطاعة، إنما يعمر مساجد الله، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ثم قال بعد ذلك: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إلى آخر الآيات. لا شك في فضل هذه المساجد وأنها بيوت الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في الحديث المتواتر: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. وأن المرأة إذا غدا إلى المسجد أو راح أعد له نزل في الجنة كلما غدا أو راح، وأنه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: إذا خرج المرء من بيته فإن الله يتبشبش له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبه. كل هذه الفضائل مرتبة على عمارة هذه المساجد بذكر الله وعبادته وطاعته سبحانه وتعالى. لكن هذا قد يصرف المسلم عن إحياء بيته ومنزله بالعبادة والذكر لله سبحانه وتعالى، قد يصرفه عن ذلك ويشغله. ولهذا يأمر صلى الله عليه وسلم أن يكون لهذه البيوت نصيبا من العبادة، أن يكون لبيت الإنسان نصيب من عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته، وألا يقتر بيته من توجهه لله سبحانه وتعالى وتضرعه له وعبادته له عز وجل. ويظهر ذلك في أمور عدة، منها الصلاة، وهي أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الذي سأله مرافقته في الجنة أن يعينه بكثرة السجود؟ أوليست الصلاة هي أول ركن عملي يجب على الإنسان؟ هي ثاني أركان الإسلام، وهي العمل الذي يكفر تاركه وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فمعلوم الصلاة وعظم شأنها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى صارت أول الأركان العملية وثاني أركان الإسلام، وصارت حدا فاصلا وعهدا بين الإيمان والكفر والشرك، وصارت أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، وكل ما فضلت فريضته فضلت نافلته. وإذا تأكد وجوب أمر فهذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى له، وعلى أنه يزيد العبد قربا من الله سبحانه وتعالى، وعلى أيضا أن هذا العمل له أعظم أثر في إصلاح العبد، له أعظم أثر في إصلاح قلبه وحاله مع الله سبحانه وتعالى. ومن عظمة الصلاة وعلو منزلتها أن الله سبحانه وتعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم ليس في الأرض بل حيث أسري به صلى الله عليه وسلم. فإذا عظمت فريضة الصلاة عظمت نافلتها أيضا. وإذا كانت الصلاة هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإنه كما في الحديث أيضا إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاة، إن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر، وإن سقط شيء من صلاته قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من سقط من صلاته. إذا فصارت الفريضة نافلة، هذه الصلاة صارت وسيلة لأن يكمل بها ما نقص من فريضة، وهذا ليس موضوع الحديث، إنما هي تقدمة بين يدي نافلة الصلاة. فإذا كان كما قلنا إذا كان هذا شأن فريضة الصلاة فلا شك أن النافلة نافلة العمل قريبة من فريضة، فكلما ازدادت الفريضة فضلا كلما ازدادت النافلة فضلا. ثم إن النافلة تكميل لما ينقص من عمل المرء، فما دامت الصلاة بهذا القدر من الأهمية وهي أول ما يحاسب عليه العبد كان حري به أن يعنى بها ويحرص عليها، وأن يعنى بنوافلها أيضا لأنها وسيلة لأن تسد ما لعله أن ينقص لشأن هذه الفريضة هذه الفريضة العظيمة. ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء في بيته، يعني النافلة والراتبة، وثبت في أحاديث عدة منها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واللفظ لمسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وفي رواية له أيضا صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ولمسلم أيضا إذا قضى أحدكم الصلاة فليجعل في بيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وفي قصة احتجاره صلى الله عليه وسلم موضعا في المسجد وصلاة الناس بصلاته، صلوا الليلة الأولى فتحدثوا فكثروا، ثم الليلة الثانية ثم الثالثة، ثم لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، وكان فيما قاله لهم صلى الله عليه وسلم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا نص عام يدل على أن أفضل صلاة المرء إنما كان في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب في بيته، وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه وهم أول المخاطبين بهذه النصوص على أن يصلوا الرواتب في بيوتهم مع أنهم كانوا في مسجده صلى الله عليه وسلم، في المسجد الذي تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه الصلاة، فالصلاة فيه بعدل 1000 صلاة مما سواه، ومع ذلك يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في بيوتهم. وحقا وصدقا فإن صلاتهم في بيوتهم خير لهم من صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم مع ما له من الفضل فغيره من باب أولى. وهذا الأمر هدي راكب عند سلف الأمة. فحين نقرأ سير السلف نرى أنه قد حفظ عن الكثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم، ومن تلاهم أنهم كانوا يصلون الراتبة والنافلة في بيوت. في مصنف ابن أبي شيبة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته. وفيه أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لقد أدركت زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وإنه ليسلم من المغرب فما أرى رجلا واحدا يصليهما حتى يخرجوا فيصلونها في بيوت. وروى أيضا عن ميمون قال: كانوا يستحبون هاتين الركعتين بعد المغرب في البيت. وروى عن عبد الله بن يزيد قال: رأيت السائب بن يزيد يصلي في المسجد ثم يخرج قبل أن يصلي فيه شيئا، يعني لا يتطوع. وروى أيضا عن إبراهيم قال: سئل حذيفة رضي الله عنه عن التطوع في المسجد يعني بعد الفريضة، قال: إني لأكره بينما هم جميعا في الصلاة إذ اختلف، يعني كانوا يصلون الفريضة جماعة ثم أصبح يصلي كل منهم التطوع لوحده. وهذه ليست دعوة منه رضي الله عنه إلى أن يصلي التطوع والراتب جماعة، ولكنها دعوة إلى أن يصلوا في بيوت. وروى عن الأعمش قال: ما رأيت إبراهيم متطوعا في مسجد قومه. وأيضا روى عن الربيع بن حسين أنه ما رؤي متطوعا في مسجد الحي قط. والربيع بن حسين من زهاد التابعين، وهو الذي قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. كان رجلا مشهورا بالزهد والرقة والصلاح والتقوى، وكان من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، حتى قال له ابن مسعود هذه العبارة: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. وروى أيضا مثله عن عبيدة أنه ما رؤي متطوعا في المسجد قط. وروى عن أبي معمر قال: إذا صليت المحجوبة فبيت. على كل حال ليس هذا هو موضع الحديث أيضا عن صلاة الراتبة في المنزل، لكنه جزء من حديثنا. هذه بعض الآثار والنصوص، وأنت حين تقلب طرفك في كتب السنة ودواوينها أو كتب تراجم أئمة السلف رضوان الله عليهم، فأنت رائم من ذلك حمل بعيد من أحوالهم وأقوالهم ونصوصهم، والتي تدعو إلى أن يكون لبيوتهم نصيبا من صلاتهم من الصلاة الراتبة. أيضا البيت له نصيب من تلاوة القرآن من فعله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائل. وأين كان يستكئ صلى الله عليه وسلم في حجرها إن لم يكن ذلك في بيته صلى الله عليه وسلم؟ ويأمر صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن في البيت، ويخبر أن ذلك مطردة للشيطان، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والمسلم له نصيب من كتاب الله سبحانه وتعالى، وحاله مع كتاب الله عز وجل كحال السمكة مع الماء والطائر مع الهواء. وحين يمضي عليه وقت وزمان ولو كان يسيرا لم يقرأ فيه شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يشعر بضيق ووحشة في صدره وبعد عن الله سبحانه وتعالى وقسوة في قلبه، وخاصة حفاظ كتاب الله عز وجل أمثالكم بإذن الله، وأكثركم من حفاظ كتاب الله إما الآن أو مستقبلا بإذنه سبحانه وتعالى. والمسلم أيا كان شأنه لا بد أن يكون له نصيب من تلاوة كتاب الله، نصيب لا يخل به في أي وقت ولا أي حال. وحافظ كتاب الله عز وجل هو أولى الناس بذلك، هو أولى الناس بكتاب الله حتى يشفع له كتاب الله عز وجل. فالقرآن حجة لك أو عليك، وهو يأتي يوم القيامة يحاج عن صاحبه ويخاطب عنه قائلا: أي ربي منعته النوم بالليل شفعني فيه. فلا بد أن يكون لنا نصيب من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. ولا شك أنه ينبغي أن يكون لنا نصيب في بيوتنا من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى كما أمر صلى الله عليه وسلم، وكما كان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في بيته، ثم ذاك مدعاة لطرد الشيطان ونفوذه. والبيت أيضا ينبغي أن يكون له نصيب من ذكر الله عز وجل. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي حديث جابر الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: أغلق بابك واذكر اسم الله، واذكر اسم الله عز وجل، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرض عليه واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله عز وجل. فتكون حال المؤمن حال الذاكر لله عز وجل، فهو حين يدخل يذكر اسم الله، حين يدخل بيته حينها يقول الشيطان: لا مبيت له، وحين يغلق بابه يذكر اسم الله عز وجل، والشيطان لا يفتح بابا مطلقا، وحين يدخل يسلم على أهل بيته، والسلام من ذكر الله عز وجل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى تيمم، ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على ظهر. فالسلام من ذكر الله، إذا دخلت فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيته. وهو يسلم حين يطفئ مصباحه يريد أن ينام، يسلم حين يوفي سقاءه، يسلم في كل أحواله وكل شأنه. فاسم الله سبحانه وتعالى هو يذكر اسم الله عز وجل حين يطفئ مصباحه، ويذكر اسم الله حين يوكئ سقاءه، ويذكر اسم الله حين يأوي إلى فراشه، في كل أحواله وأوقاته لا يفارقه ذكر الله سبحانه وتعالى. حينها يودع الشيطان وتحل البركة في هذا المنزل وهذا البيت. أيضا المسلم لا يفارقه ذكر الله، فهو يستحضر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، وهو يتطلع إلى أن يتحقق فيه: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. وهو يتطلع إلى أن يكون من الذاكرين الله عز وجل والذاكرات، وذكر الله كثيرا، يتطلع إلى أن يبلغ منازل الذاكرين. ولهذا فما يكثر لسانه من ذكر الله سبحانه وتعالى قائما قاعدا مضطجعا في كل أحواله وأمام ناظريه، حال أولئك الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهو يتطلع إلى أن يكون من الذاكرين الله قائما قاعدا وعلى جنب، حتى يستحق هذا المسامح، حتى يستحق هذا التشريف وهذا التكريم، أن يكون ممن وصفهم الله في كتابه بأنهم من أولي الألباب، وأن يكون ممن قال فيهم عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وحين يدرك المؤمن هذه المعاني العظيمة في ذكر الله عز وجل يعمر أوقاته وأحواله، ومنها حاله في بيته، يعمر أحواله وأوقاته كلها في بيته وسوقه بذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتمجيده والثناء عليه عز وجل. إذن هذه نماذج، وهي دعوة إلى أن يعمر المرء بيته بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، وأن يكون لبيته نصيب من عبادة الله عز وجل وطاعته، وأن لا يكون كحال أولئك الذين لا يعبدون الله إلا في بيعهم وصلواتهم وكنائسهم ومعابدهم. هذه العبادة وهذه الدعوة هي في إطار الصادق الشرعي، فما شرع الله أن يكون في المسجد فهو في المسجد، وما شرع أن يكون في الصغور في الصغور، وما شرع أن يكون أمام الناس ومع الناس فهو مع الناس، وما شرع في البيت فهو في البيت أولى. هذه العبادة والتوجه لله سبحانه وتعالى وعمارة البيوت بذكر الله عز وجل لها آثار ونتائج عدة، منها أن لا يكون البيت من المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه البيت الذي لا يصلى فيه بالمقبرة. لماذا؟ ما وجه الشبه بين البيت الذي لا يصلى فيه والمقبرة؟ نعم عبد الحليم. أحسنت، أن المقابر لا تجوز الصلاة فيها، لا تجوز الصلاة فيها سدا لذريعة الشرك مثلا. لكن أيضا في هذا الحديث معاني أخرى أشار إليها شراح الحديث، منها أن أهل المقابر لا يصلون. أهل المقابر هل يصلون في قبورهم؟ ها؟ لا، هذا خاص بالأنبياء كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى يصلي في قبره. فأهل المقابر لا يصلون في قبوره، وحين لا يصلي المرء في بيته يصبح بيته كالمقبرة لا يصلى فيها. أو أيضا معنى آخر، أن البيت الذي لا يصلي فيه الإنسان يصبح للنوم والاستراحة، والنوم أخو الموت، فهو الموت في الصغرى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فحين يكون بيت المرء لنومه فقط صار شبيها بالمقبرة التي هي للأموات، فصار هذا البيت له كحال القبور لأصحابها، فهم لا يعيشون فيها إلا موتى، وهذا لا يعيش فيه إلا ميت. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، ما هو؟ نعم صحيح، هذا الحديث ليس هذا الحديث الذي أشرنا إليه. أحسنت، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. على كل حال، هذه المعاني كلها متحققة في هذا البيت الذي لا يصلى فيه. المقابر قد نهي عن الصلاة فيه، واستدل بهذا الحديث على النهي عن الصلاة في المقبرة. ثانيا، أهل القبور لا يصلون، وحال هذا البيت الذي لا يصلى فيه كحال أهل القبور، إلا أنه يفارق أهل القبور أنه يكتسب السيئات، وأولئك قد انقضى عنه. أيضا هذا البيت ليس إلا للنوم، وهو الموتى الصغرى، فحاله فيه كحال أهل القبور في قبوره. الأثر الثاني لإحياء العبادة في البيت هو نفور الشياطين، فإن الشياطين إنما تأنس إلى الأماكن القبيحة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نستعيذ بالله حين ندخل الخلاء من الشياطين من الخبث والخبائث، أليس يخبر أن هذه الحشوش محتضرة؟ فالشياطين إنما هي نجسة تأوي للأماكن النجسة القذرة المستقرة، وتأوي إلى الأماكن التي يعصى الله عز وجل فيها، ولهذا فهي تأوي إلى هذه البيوت. وحين يعمر البيت بطاعة الله عز وجل وتلاوة كتابه وذكره سبحانه وتعالى فإن الشياطين تنفر منه. ويدل على ذلك مما سبق في أحد ذكرنا، نعم أحمد، نعم أحمد، قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وأيضا في حديث جابر قال، ما هو حديث جابر؟ حديث اللي أشرنا إليه، نعم أحسن، نعم، أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا منه، وأطفئ سراجك واذكر اسم الله، فذكر الله عز وجل ينفر من الشيطان. فتخيل أنت معي هذا البيت الذي إذا دخل رب المنزل ذكر اسم الله، وإذا دخل الإبت ذكر اسم الله، وإذا دخلت المرأة ذكر اسم الله، وإذا أطفأ المصباح ذكر اسم الله، وهم فيما بين ذلك يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه ويكبرونه، وإذا اضطجعوا ذكروا الله، وإذا أكلوا طعاما ذكروا الله، ثم هم أيضا يتلون كتاب الله عز وجل في هذا البيت، وهم يحيون هذا البيت بالصلاة، بصلاة النافلة وطاعته، أو بإحياء الليل. فتخيل أي مكان سيجده الشيطان في هذا البيت العامل بالتقوى والإيمان وعبادة الله عز وجل. ثالثا، هذا مدعاة لنزول البركة وحلولها، فإن البيوت التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، يذكر فيها الله عز وجل، تحل فيها الملائكة وتنفر منها الشياطين، فتحل فيها البركة. ولا شك أن اسم الله عز وجل ما ذكر على أمر إلا وحلت البركة. وحين يكون أيضا معمورا بالصلاة والذكر والتسبيح وغيرها من أمور طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، فإن هذا البيت يصبح بيتا مباركا على أهله وعلى من يسكن. وكم نحتاج إلى أن نعيش في هذا الجو الآمن المطمئن، في جو تنفر منه الشياطين، في جو تحل فيه البركة والخير كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السلام، إذا كان السلام مدعاة لأن يكون بركة على المرء وعلى أهل بيته، فكيف إذا أضيف مع السلام ذكر الله
من فضلك
في كل الأحوال؟ كيف إذا أضيف مع ذلك تلاوة كتاب الله عز وجل والصلاة والتوجه لله سبحانه وتعالى؟ رابعا، العبادة في البيت مدعاة لأن يتربى أهل البيت على عبادة الله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى. وللأسف كم تفتقد بيوت المسلمين لهذا الأمر. إنك لو أتيت إلى بيوت الصلحاء الخالية من المعاصي والفجور، دعك من بيوت من سواهم وهم عامة وأغلب المسلمين، إنك لو أتيت إلى بيوت هؤلاء لوجدت أن الأبناء والبنات الذين يعيشون في هذا البيت لا يرون فيه أثر الطاعة والعبادة. فوالدهم الصالح الآب إنما يصلي ما كتب الله له في المسجد وينصرف إلى مسجده، ولا يرون منه في بيته إلا الوجه الآخر، فلا يرون منه إلا الحديث معهم في أمور الدنيا والذهاب والإياب، ويبقون في بيتهم كأنهم في صالة طعام أو مكان يأوون إليه ويبيتون فيه. وليس هذا شأن البيوت، وليس هذا شأن الأسرة، فهي المحزن لأن يتربى فيها أهل البيت على الطاعة والتقوى والصلاح. باع أحد السلف جارية وكان بيته معمورا بقيام الليل وعبادة الله سبحانه وتعالى، فلما ذهبت وهي ترى الناس من خلال هذا البيت الذي نشأت فيه وهي جارية وأمة تخدمه، لما جاء ثلث الليل قامت تفطر فقال لم يحل الفجر بعد، فقالت أوما تستيقظون إلا الفجر إنكم قوم سوء. فلما أصبحت خرجت تبكي إلى سيدها الذي باعها تسأله بالله أن يعيدها إليه، فقد باعها إلى قوم سوء لا يستيقظون إلا مع الفجر. فماذا عسى هذه الجارية أن تقول لو رأت الكثير من بيوت المسلمين والذين لا يستيقظون حتى مع الفجر؟ ماذا عسى أن تقول؟ وانظر إلى أثر هذا البيت الذي عمر بالتقوى والصلاح وعبادة الله، كيف كان أثره على هذه الجارية الأمن التي تخدم فيه حتى خشيت وحتى كرهت أن تفارق هذا البيت. فكيف بأثره على الأبناء والبنات والذرية؟ وهو أثر يتركه الأب على أسرته وبيته، وهو أيضا حين يسلكه الشاب أو الفتاة يترك أيضا أثرا على سائر أهل منزله وبيته. إن أهل المنزل يرون هذا الشاب قد سلك في قطار الصالحين وسار في طريق الأخيار العابدين، لكنهم لا يرونه إلا أوقاتا محدودة، يرونه لإماما يتناول معهم الطعام أو يرتاح في المنزل أو منزويا هنا وهناك، وقلما يرونه تاريا لكتاب الله سبحانه وتعالى، قلما يرونه مصليا ذاكرا لله عز وجل. ولهذا نرى أن البعض من الشباب يقل أثره على أهل بيته، والسبب هو إهماله لهذا الأمر. لو كان شأنه العبادة وديدنه الطاعة فعمر أحواله وبيته لعبادة الله سبحانه وتعالى تلاوة وصلاة وذكرا لله عز وجل لترك أثره على أهل بيته. وكم رأينا من بيوت صلحت واستقام أهلها كبيرهم وصغيرهم بصلاح واحد من الأبناء، ربما كان لم يتجاوز الحلم إلا بقليل. الأثر الخامس أن بيوت المسلمين وللأسف مليئة بالمعاصي وبما يسخط الله عز وجل. أليست الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ صورة، أي صورة؟ لا تدخل الملائكة هذا البيت الذي فيه هذه الصورة، فكيف إذا ملئ البيت بالصور؟ فكيف إذا ملئ بالصور الفاتنة والمثيرة؟ فكيف إذا ملئ بأجهزة الفساد واللهو والتي تعرض الفضيلة والفساد والسوء؟ فيعيش البيت في جو فاحش من المشاهد المخزية والمعازف ومعصية الله، إن هذا أحرى أن تفارقه الملائكة وأن تحل فيه الشياطين. فحين يبتلى شاب أن يكون في بيته شيء من هذه المعاصي، فهو حين يجعل لبيته نصيبا من صلاته، يدفع من صلاته وذكره وتلاوة كتاب الله، يدفع شيئا من هذه الشرور، يدفع شيئا من هذه الآثام عن هذا المنزل وعن هذا البيت. ثالثا، حين يعبد المسلم ربه في بيته وحين يكون في بيته نصيب من صلاته وعبادته لله عز وجل، فإن هذا مدعاة لأن تكون العبادة شأنا له وديدنا له في كل أحوال. فهو يعبد الله في المسجد، وهو يعبد الله حين يلتقي برفقته وإخوانه الصالحين الأتقياء البررة، وحين يعود إلى البيت كذلك، فتصبح العبادة شأنا له وديدنا له، فيلهج لسانه وجوارحه وأحواله كلها في العبادة لله سبحانه وتعالى، فتصبح عبادة الله عز وجل عادة له يشق عليه أن يتركها، أمرا يألفه يصعب عليه أن يفارقه، بعد أن كان يجاهد نفسه ويكابدها على هذه العبادة. أرأيت مثلا الذي لا يشهد صلاة الفجر مع الجماعة كم يسهل عليه حين يريد أن يستيقظ للصلاة؟ أما الذي اعتاد أن يستيقظ للصلاة فالأمر حي عليه سهل، بل يسهل عليه ويشق عليه ويصيبه السأم والأسى حين لا يستيقظ مرة من المرات. وهكذا شأن سائر العبادات، فحين يديم المرء عبادة ربه وذكره وتلاوته يصبح جزءا من حياته لا يستطيع أن يفارقه، يصبح مديما على هذا الأمر ومداوما عليه، فيصعب عليه ويشق عليه تركه، فيصبح من المخبتين المتقين المقبلين بالله سبحانه وتعالى. سابعا، وهي قضية مهمة خاصة للشباب، هو أن كثيرا من الشباب يشتكي من البيت أو يشتكي من الفراغ والخلوة في البيت، وحين يبقى في منزله فهو يبقى كأنه في زنزانة على أحد من الجمر، ينتظر أن يطرق صاحبه الذي اعتاد أن يصحبه كل يوم أن يطرق عليه بابه، أو جرس الهاتف مؤذنا له بأنه سيحل عليه، وحين يفارق أصحابه أو يفارقونه يشعر بوحشة وغربة، فيعيش في البيت كأنه يعيش في نفسه، ولهذا تراه يتمنى أن لا يعود مبكرا إلى المنزل، ويتمنى أن يفارق المنزل حين يحل فيه، وله شيء من العذر في ذلك، ذلك أنه يرى أنه حين يكون مع إخوانه ومع رفقته يكون أكثر إقبالا على الله سبحانه وتعالى وأكثر طاعة له عز وجل وأكثر بعدا عن نفسه. أما حين يخلو بنفسه ويغلق عليه بابه فإن ذلك مدعاة لأن يستولي عليه الشيطان، مدعاة لأن يوقعه في معصية الله عز وجل، والشيطان يهم بالواحد وهو من الاثنين يعني، ويهم بالاثنين وهو من الثلاثة يعني. ولهذا نجد البعض من الشباب قد ينحرف وقد يضل حين ينقطع عن رفقته، ويبقى وقتا ولو كان ليس بالطويل يبقى وقتا في منزله، فلم يعد أن يبقى وحده، ويتساءل من علاج لهذه الظاهرة وهذه الحالة. لكنه لو اعتاد أن يعمر البيت بالعبادة فيقرأ القرآن في بيته ويذكر الله ويصلي لله عز وجل في أي وقت، والصلاة مشروعة في أي وقت، ليست خاصة بالرواتب، ليست خاصة بقيام الليل، أي وقت ما دام ليس وقت بالنهي فالمرء مشروع له أن يصلي لله سبحانه وتعالى، فيصلي ما كتب له. فهو حين يعتاد هذا الأمر حينما يخلو، حينما يبقى في منزله يسرع إلى صلاة أو إلى تلاوة كتاب الله عز وجل أو إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يشعر بالغربة، لا يشعر بالوحش، لا يشعر بأثر فقدانه لأصحابه وإخوانه، بل ربما صار يدعوه ذلك إلى أن يجتهد في أن يكون له نصيب، له نصيب من خلوته بالله سبحانه وتعالى، له نصيب يخلو فيه ويبتعد فيه عن الناس ليركع ركعتين لله في ظلمة الليل، أو يتلو كتاب الله عز وجل، أو يذكر الله بقلبه ولسانه خاليا عله أن تفيض عينه بدمعة خوفا من الله سبحانه وتعالى، أو شوقا إلى لقائه ورحمته، فيقول ممن قال فيه صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. أقول حينما نعتاد العبادة بأبوابها وطرقها في منازلنا فإننا لن نشكو هذه الشكوى، بل ربما نسعى إلى أن نوفر جزءا من وقتنا لنخلو فيه في بيوتنا لنتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. وحين يفضل وقت بعد ذلك فهو سيصرفه في قراءة كتاب يثق به أهل العلم أو سماع ما يتعلم به، فيرى حينها أن وقته قد صار كله معمورا بطاعة الله سبحانه وتعالى وعباده. ثامنا، عبادة المرء في بيته لها أثر عظيم في تحقيق الإخلاص في نفسه وتجنب الرياء، وقد يجد المرء نشاطا حينما يصلي مع الناس وهو ليس باب من أبواب الرياء، بل هو من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب حال أولئك الذين إذا رؤوا ذكر الله حلوا فيشعر بنشاط وإقبال. لكن أيضا العبادة في السر تلاوة صلاة وذكرا لله عز وجل وتفكرا لا أثر آخر وأمر آخر، وهما كالجناحين للطائر لا ينوب أحدهما عن الآخر ولا يقوم أحدهما عن الآخر. إنك أبدا لا يمكن أن تستقيم حياتك ولا أن يصلح قلبك حين تكون تعبد الله عز وجل في المسجد وحده، أن تعبد الله مع إخوانك ومع إخوتك، أما حين تسلو بنفسك فليس لك نصيب من ذلك، فستطير بجناح واحد ولا يمكن أن يطير الطائر بجناح واحد. ولهذا فلعبادة السر والتي غالبا ما تكون في البيت لها أثر عظيم، أثر عظيم في إصلاح القلب وإصلاح النفس وفي فتح جوانب من العبودية والتوجه لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تنفتح للعبد وهو مع الناس وفي مشاهد الناس، ولها أثر في تأصيل الإخلاص في قلبه وتنقيته من شوائب الرياء وإرادة ما سوى الله عز وجل. تاسعا وأخيرا، ما الذي يخشى عليك؟ يقول سبحانه وتعالى حين أهلك قوم فرعون، ونسأل الله عز وجل للطغاة أمثالها، يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم، لم تعرف الأرض، لم تعرف الأرض من قوم فرعون إلا الطغيان والتجبر، فقد كانوا يستذلون الناس ويستحيون نساءهم ويقتلون أولادهم، كانوا يبدلون دين الله عز وجل، وكانوا بالمرصاد حربا على موسى ومن معه لا لشيء إلا لأنهم دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وآمنوا بالله عز وجل وأرادوا إخراج الناس من عبودية ورفق وذل الفراعنة وطغيانهم إلى عبودية الله سبحانه وتعالى، لذلك انصرفوا غير مأخوذ عليه، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وروى ابن جرير في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أن رجلا قال له: يا أبا عباس، أرأيت قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال رضي الله عنه: نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب من السماء، له باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ففقده بكى عليه، وإذا فقده مصلاه في الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه. فسيفقدك مبيتك وغرفتك التي كنت تأوي إليها سنين عددا، تفقدك عاجلا أو آجلا، فهل تراها تبكي عليك أم تراها لها شأن آخر فقد فقدت معصية الله عز وجل؟ فأنت أعلم بحالك، وحين تعمر مكانك وغرفتك وبيتك بصلاة وذكر وتلاوة لله عز وجل فهي تبكي عليك يوم تفارقها قريبا أو بعيدا. ورويت آثار عن جمع من التابعين بل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن عباس وقال مجاهد وقال سعيد بن جبير وغير واحد إن الأرض تبكي على المؤمن 40 صباحا. وقال مجاهد ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. قال فقلت له أتبكي الأرض؟ قال أتعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها كدوي النحل. هذه معشر الشباب بعض آثار إحياء العبادة في بيوتنا بأنواعها وأبوابها وطرقها، وهي كلها تدعونا إلى أن يكون لبيوتنا نصيب من عبادة. فلعلنا أن نعيد هذه الآثار عاجلا. أولها نعم أن لا تكون البيوت مقابر. الثاني نعم نفور الشياطين. الثالث محمد نعم أن تحل فيه البركة. الرابع نعم تربية أهل البيت. الخامس يبدو أنه سبقت. نعم إبراهيم نعم أن بيوت المسلمين مليئة بالمعاصي فلا أقل من أن يكون لها نصيب ولو يسير من طاعة الله. ثالثا نعم الرحمن نعم أن تكون العبادة شأنا وعادة للمرء لا يفارقه. نعم 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 تبكي عليه الأرض. ثامنا إعانة على الإخلاص وإصلاح القلوب. سؤال نعم حصول أثر على النفس. نعم هذه يمكن أذكر لذكر الله بقي واحد. نعم سبقت عليه سبقت بقي واحد. نعم 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 نحن نقول صلاة النوافل لكن ما أثر على النفس. هذا هو السؤال. فيصل يبدو أنها سبقت عليه. نعم بندر سام نعم دام الوحش أن الإنسان يعيش في البيت غربة ونفور من البيت لأنه مدعاة المعصية كما قلنا، فحين تكون العبادة شأنا له في منزله فإنه يعافى بإذن الله من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تبكي عليه السماء والأرض وممن يعمر قلبه وبيته بعبادته وطاعته، ونترك بقية الوقت للإجابة على الأسئلة. يقول هل صلاة التراويح للإنسان في بيته أفضل من المسجد خاصة إذا كانت صلاة في بيته أكثر خشوعا وخلوة بالله ويكون فيها مراجعة للقرآن وأبعد عن الناس وأخلص إلى العمل، فهل باعتبار هذه الأمور تكون صلاة التراويح في البيت أفضل أم في المسجد؟ لا هي في لا شك أنها في المسجد أفضل وأولى. صلاة التراويح بالذات ما تسن له الجماعة فهو أفضل أن يكون في المسجد، لكن لو كان الناس يصلون فرادى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو كان يصلون فرادى في المسجد كان أفضل لهم أن يصلوها في بيوتهم. يقول هل قراءة القرآن الكريم تكون بالشفتين أو في النصف وما هو الأفضل؟ وما هو الأفضل قراءة القرآن أو الاستماع؟ أولا دائما يجب للمسلم أن ينوع بين العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع القرآن، كان يقول إني أحب أن أسمعه من غيره، فأن يكون له نصيب من الاستماع وله نصيب أيضا من التلاوة. ثانيا الجهر يعني كان الإنسان نشيطا فهو أولى وأفضل، لقول صلى الله عليه وسلم ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. أليس صلاة المرأة في بيتها مما ينافي كون البيت قبرا؟ قبرا لها لكن قد يكون قبرا لك أنت، يعني بس القضية أنت واحد يصلي في البيت بس علشان خلاص تنتبه المشكلة. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وهو يعرف أن في بيوتهم نساء. كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مؤمن وبين حديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ ما في تعارض. يعني البيوت الإنسان المسلم له بيته الذي يأوي إليه وينام فيه ويصلي فيه حتى لا يكون قبرا، والمسجد بيته للمؤمنين يأوون إليه. فكما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد مكانا من فقراء المسلمين كان يأوي إلى الصفة التي كانت في المسجد كما تعلم. يقول إني أوشكت على حفظ كتاب الله وليس لدي أي وسيلة لمراجعة، علما بأني بدأت أنسى ما قد حفظته في السنين الماضية، توجه لي نصيحة حفظك الله. وبعدين ملاحظة في الحاشية: يا من تقرأ وتختار أعطيها الشيخ ليقرأها إني محتاج. ما يصلح، ما رص الضغط على يفرض الأسئلة، هذا السلوك غير سليم، لأن يفرض الأسئلة ما بينه وبينك مشكلة، وبعدين حتى لو بينه وبينك مشكلة ما هو بعارف، هو يختار ما يرى أنه أفضل. ودائما عندنا قاعدة الأسئلة التي تعرض، السؤال ينبغي أن يكون ما يحتاجه غالب المستمعين، سواء من يستمع كفاحا أو يستمع مسجلا. ولهذا قد تكون قضية فعلا مزعجة ومغلقة، لكن قد لا يناسب أن تعرض لأنها مشكلتك وحدك، فيمكن أن تعرض لك وحدك. على كل حال هذه ما هي مشكلة الأخ وحدك، ولهذا اختار الأخ، يعني يختار الأسئلة. هو خذوا قاعدة، إذا أنهيت حفظ القرآن وأنت جاهز تحتاج بعد حفظ القرآن إلى سنتين على الأقل حتى تتقن ما حفظته. هذا وضع قدر وضع طبيعي، يعني ليس الحالة حاجة. طبيعي الإنسان يتفلت من القرآن، وهو كما قال تفلت أشد تفلتا من الإبل. في طريقة مراجعته هو في أشياء صعبة تحتاج جهد وعزم، ولهذا نحن أحيانا نحاول أن نبحث عن طريقة ونشعر أن في طريقة لحل المشكلة ما توصلنا إليها، بينما هي تحتاج إلى جهد وعزم. يعني مثلا أحيانا بعض المعاصي يثقل صرفه على تلقاه يسأل ما هي الطريقة لترك هذه المعصية، والطريقة واضحة له، لكن نتيجة أن صعب عليه تركها ذهب يبحث عن وسيلة أخرى لعلها أن تعيد. وقلنا ذلك في الطاعة مثل تكرر عليه عموما، يعني تكرار مراحل تلاوة القرآن تعينه. فلا تيأس، لا أنت تحفظ تنساه، افترض أنك حفظت القرآن وانتهيت منه ونسيته تمام، لن تبدأ من الصفر الآن مهما كان. وصحيح تشعر ما تستطيع أنك تقرأ مثلا آية واحدة أو آيتين كاملة، لكن حينما تعيد حفظه سيكون أهون عليك وأيسر عليك، ومرة ثانية ومرة ثالثة سيصبح سهلا عليك. وقراءته حفظا وتكرار تلاوته حفظا مما يعين الإنسان على أن يتقن كتاب الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يحدث المرء أن يؤدي بعض النوافل كالراتبة مثلا في البيت حتى يظهر الأجر المترتب على ذلك وحتى لا يراه الناس، وما أن يخرج من المسجد حتى يغفل أو ينسى ذلك، وربما يكرر ذلك فيقع في تفويت كثير من النوافل، فما توجيهكم في ذلك والله يحفظ؟ يتعود نصلي الراتبة أول ما يأتي المسجد مباشرة، يتعود أول ما يدخل يصلي ما يبدأ بأي شيء قبل الصلاة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ ببيته إذا دخل ماذا؟ بالسواك، لأنه كان يصلي إذا دخل منزله. فإذا دخلت بيتك ابدأ بالراتبة مباشرة، تتعود. يعني قد يكفي أنت راتبة مرة مرتين من ساعة، لكن يعتاد بعد ذلك ويصبح شأنا له وديدا له حينما يدخل منزله يصلي الراتب. هل إذا صلى الإنسان صلاة العشاء في مسجد وصلى التراويح في مسجد آخر يكتب له قيام ليلة؟ ما المانع؟ هو قضية كتب له قيام ليلة، النبي صلى الله عليه وسلم قالها فيما صلى مع الإمام، إنه رجل لما صلوا قال لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال من صلى مع الإمام كتب له قيام ليلة، يعني يكفي كما تصليه مع الإمام. فما أنا يعني أحيانا نتكلف في اللفظ نحن مثلا ونلزم عليها لوازم، هي ليست كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الإنسان يصلي صلاة التراويح كاملة مع الإمام ما يخرج منها شيئا، صلى مثلا عشاء في مسجد، صلى التراويح في مسجد آخر لأمر أو لآخر فلا إشكال في ذلك، وفضل الله عز وجل واسع وأمور النوافل أمرها واسع، لكن الأصل أن الإنسان يعتاد أن يصلي التراويح حيث يصلي العشاء حتى ما يفوت الشيء من الصلاة، وحتى ما يشعر الناس أنه ينصرف ولا يصلي التراويح، لأن الناس قد يرون أنه لا يصلي التراويح أو أنه لا يريد أن يصلي مع الإمام، وهذا يعني أمر مما يؤثر على الناس أو على إمام جماعة المسجد، فالأولى أن يصلي التراويح حيث يصلي العشاء. هل يصح أن أصلي سنة الإشراق في البيت وأنا قرأت في المسجد؟ لا، هو أنا هنا الصلاة إذا جلست في مصلاه بعد الفجر فالسنة أن يصلي في المسجد كما ورد في الحديث، يعني هذه مما يسلم لما صلاة الضحى مثلا أو غيرها من الصلوات، وعلى خلاف العلماء هل هذه صلاة الضحى ولا غيرها، لكن إذا جلست بعد الفجر في المسجد إلى أن ترتفع الشمس فالأولى أن تصلي في المسجد، لأن يعني هذه الصلاة سنتها في المسجد. أما غيرها من الرواتب والنوافل فالأولى والأفضل أن تكون في البيت. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم الشرور والآثام، وأن يجعلنا وإياكم من يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.